بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم إلى الإمام أبي طالب المكي رحمه الله تعالى قال: فأما إن كان الغليظ الخشن هو الأحل في الحكم أبعد من الشبهة، فهو الأطيب والأفضل في العلم، فلا يأكل إلا منه. يقال: أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر له ما سلف من ذنبه، فلعل الله تعالى أن يشكر له ترك لقمة شبهة لذيذة في الطعم إن كانت كريهة في الحكم يتركها لأجله، فيغفر له ما سلف من ذنبه إنه غفور شكور. قيل: غفور لذنوب كثيرة، شكور لعمل يسير. كيف وقد وصف المؤمنين أولي الهدى والتوحيد وذوي الرحمة والرشد بحسن التفقد في الطعمة، فقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، يعني بشهادتهم بالتوحيد، فكان من قيامهم حسن تفقدهم في المأكول ومراقبتهم للواحد في قولهم: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، يعني أيها أحل وأفضل. فأمروا رسولهم بتحري الحلال إذ قاموا لذي الجلال والإكرام لما أمرهم بأكله، إذ قدمه على الأعمال الصالحة في قوله تعالى: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ورعا منهم وتقوى، وكذلك فافعل لتتبع سبيل المؤمنين فتكون معهم، ولا تتبع سبيل المجرمين الظالمين فتحشر معهم، هذه رياضة المريدين وطريق المجاهدين. فأما العارفون فليس لهم في الأكل تجزئة وتقسيم، إذا أطعموا تقللوا وشكروا، فإن رأوا له مكانا آثروا، وإن جوعوا عملوا وصبروا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم من شيء؟ فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال: إني صائم. وكان يقدم إليه الشيء فيقول: أما إني كنت أردت الصوم ثم يأكل. وفي الخبر أنه خرج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما فقال: إني صائم، ثم دخل فقالت عائشة: قد أهدي لنا حيس. فقال: قد كنت أردت الصوم ولكن قربيه. وكانت بينه وبين الله علامة في فطره وصومه، كان الوجود علامة فطره يكون مرادا به، وكان العدم علامة صومه يكون معه مرادا به. وعلى هذا المعنى تصريف قلوب العارفين، ومن هذه المشكات تضيء بصائر الشاهدين، ولا يوكلون إلى حال، ولا يوقفون مع مقام، ولا يوكلون إلى حال ولا يوقفون مع مقام. ولا تصح هذه الثلاث إلا بثلاث خلال: أحدها عدم الهوى وتوقان النفس بالعادة، والثانية أن يكون له في كل أكل في أكله نية كما له في صومه نية، فيكون فطره لله فيستوي أكله وصومه إذ كان العامل فيهما واحدا، والثالثة أن يحفظ الجوارح الستة بحسن الرعاية فيكون صائما بما هو فرض عليه وأفضل له، وهن البصر والسمع واللسان والقلب واليد والرجل، ويكون مفطرا بالبطن والفرج، فيكون ما حفظ أكثر وأبلغ وأحب إلى الله عز وجل، ويكون أفضل ممن صام بجارحتين. فإن لم يكن من أصبح صائما ثم أفطر بهذه الأوصاف الثلاث دخلت عليه الشهوة الخفية التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد روينا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال: أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية، سئل: ما الشهوة الخفية؟ فقال: أن يصبح أحدكم صائما ثم يعرض له الطعام يشتهيه فيفطر لأجله. فالأفضل لمن عقد لله صوما أن يتمه، فإن فسخه لغير الله تعالى عوقب على ذلك من عقوبات القلوب أو عقوبات الجوارح في طرقات الآخرة، فتلك عقوبة ترك فضائل الأعمال. وفي خبر: نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح، هكذا رويناه. فقيل لبشر بن الحارث: إن فلانا الغني يصوم الدهر، فقال: المسكين ترك حاله ودخل في حال غيره، إنما حاله أن يطعم الجياع ويكسو العراة ويواسي المحتاجين، فهذا أفضل له من صيامه الدهر. ثم قال بشر: عبادة الغني كروضة على مزبلة، وعبادة الفقير كعقد الجوهر في جيد الحسناء. ودخل سفيان.
الحمد لله على إفضاله وجزيل نواله وعظيم منه وكريم إحسانه، لا إله إلا هو أرسل إلينا المصطفى المجتبى، فجاءنا بأصدق النبأ، وبلغنا عن الله تبارك وتعالى ما تتنور به قلوب المقبلين النجباء، فيرتقوا مراقي القرب من الحق مع المقربين، ويحوز كل مصغ ومستمع نصيب، فله من البشرى حظ ثمين. اللهم أدم الصلاة على هذا النبي الأكرم والحبيب الأعظم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وتحدث عن طريقة التناول للطعام حتى لا يسترسل الإنسان مع الفضول والزائد من غير حاجة، فإذا كان أنواع من الأطعمة فيقدم اللطيف منها قبل الغليظ الخشن الكثيف. وضرب لنا المثل بأنك لو وضعت بعض الحبوب الكبيرة في جراب ثم جيت بالسمسم الدقيق لوجد له مساقا ودخل إليه، ولكن إذا قدمت السمسم ثم جيت بالحبوب الغليظة لم يجد له مكانا يدخل فيه. فكذلك إذا ابتدأت بأكل الغليظ طاقت نفسك إلى اللطيف وإلى الرقيق ووجدت مساقا لأن يكثر منك الأكل. وإلا إذا كان هذا الغليظ الخشن هو الأحل وهو الأقرب إلى الورع فهو المقدم إذن، ولا التفات إلى الآخر، كما قال لنا: إن كان الغليظ الخشن هو الأحل في الحكم وأبعد من الشبهة فهو الأطيب وهو الأفضل، فلا يأكل إلا منه. ولهذا المحتاطون في أكلهم المتنزهون عن الشبهات بأول لقمة تصل إلى بطن أحدهم يغفر الله له. وسمعنا أيضا في الحديث: إن الله يحب من أحدكم أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. وسمعنا أيضا في الحديث لأن من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو يأكل وهو يغفر له. بل هذا المحتاط المتحذر من الشبهات بأول لقمة تصل إلى جوفه يغفر الله له، فأكل مغفرة فوقها، هذا نعمة من الشريعة، جزاء من احتاط وانتبه لنفسه وتحذر من الشبهات، وحتى لا يرجع إلى الطرف الآخر. من لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبالي لا به في أي واد من أودية جهنم أهلكه والعياذ بالله تعالى. يقول: فلعل الله يشكر له ترك لقمة شهية لذيذة في الطعم كريهة في الحكم فبتركها يغفر له ما سلف من ذنبه. فذكر في معنى أن ربنا غفور شكور، فقال: غفور لذنوب كثيرة، شكور لعمل يسير، فهو كثير المغفرة لذنوب كثيرة، وشكور يكثر سبحانه يعظم شكره لعمل يسير من العبد يقبل منه فيعطيه شكر كثير يشكره، فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر، كيف الشاكر وهو المشكور تفضلا منه على عباده، كما قال سبحانه وتعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذير الشكر لله تبارك وتعالى فكان عند الله مشكور كما قال في الآية الأخرى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فسبحان الشكور الشكر له ومع ذلك يشكر من أطاعه ومن صدق معه ومن اتقاه والكل بتوفيقه وفضله وهو حق له ولكن مع ذلك يشكر ويقول ونعم أجر العاملين والجنة من خلقه وهم من خلقه وعملهم من خلقه ويشكرهم فوق ذلك يقول ونعم أجر العاملين فسبحانه من كريم غفور شكور وذلك ذكر لنا ما كانت تحمل قلوب أهل الكهف وإنهم خرجوا من أجل القيام لله بأمر العبادة واستنكار ذلك الشرك بالحق تعالى والخروج عن التوحيد والإيمان به هؤلاء قمنا تخدم دنيا آلهة لولا يتون عليهم سلطان فخرجوا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فهو إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فسخر الله لهم المكان والشمس وتر الشمس إذا طلعت الزهر عنكم إذا غربت تقدم وحماهم وحرسهم حتى أن الذي يقرب منهم المكان يمتل رعب ويهرب منهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا والنائم يفزع من المستيقظ ولا المستيقظ يفزع من النائم هؤلاء نيام المستيقظون يفزعون منهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا سبحان الله ثم لما أفاقوا بعد تلك السنين واحتاجوا إلى الطعام ذكر الله نقطة وهي تعلق قلوبهم بالحذر من الشبهات وطلبهم للحلال لما قاموا بعد هذه الفترة ولا شك يشعرون بالجوع 309 سنين بلا طعام بلا شراب بعثوا أحدكم بوريقكم الفضة هذا اللي معكم المدينة فلينظر أيها أزكى طعام شوف الحلال يتجنب أزكى الأطهر الأطيب يجيب لنا مين ما قالوا الأشهى لنا ولا النوع الفلاني الأزكى بل يذكر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرنا بكم ما أحدا لا تعرضوا نفسكم للفتن وتيارات أهل من افتتن إنهم من يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا إذا ضيعتم دينكم فكذلك كان ما كان من خبرهم لكن هذه النقطة أن الله ذكرنا بأنهم يفكرون في كسب الأزكى الأطيب ويحافظون على بطونهم أن يلجها الشبهة ويلجها الحرام هذا هو الإيمان هذا هو المعاملة مع الرحمن جل جلاله وتعالى في علا وصاحب هذا التورع اليسير من أعماله يشكر ويبارك ويضاعف ثوابه إلى ما لا نهاية كل ما شئت فمثله تعمل كل ما شئت فمثله تعمل فإذا أكلت شبهة صلاتك شبهة قراءتك شبهة كلها مشبوهة فيها دخل أكلك فيه دخل صلاتك فيها دخل قراءتك فيها دخل صومك فيه دخل لأن الأكل الذي استعنت به على العبادة فيه دخل فكذلك أكلت حرام الحرام يتابعك حتى إلى وسط صلاتك حتى إلى لأنك أكلت حرام فالحرام يتابعك فأنت تفعل الحرام حتى في العبادة حتى في الطاعة تنوي حرام تلتفت إلى حرام تعزم على حرام وتفكر في حرام إنا لله أنت الحين تصلي وإلا تبارز الحق بالمخالفة يظن نفسه في حضرة الرحمن وهو في حضرة الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى ولهذا قال لبعض الأصحاب أطب طعمتك تستجب دعوتك أطب طعمتك تستجب دعوتك وهكذا قال فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فأمروا الذي أرسلوا منهم أن يتحرى الحلال لأنهم قاموا لله قال ربنا رب السماوات والأرض وهكذا قال رياضة المريدين وطريق المجاهدين. يقول أما العارفون المقربون فليس لهم في الأكل تجربة ولا تجزئة ولا تقسيم، بل حسب ما ييسر لهم العلي العظيم إذا أطعموا، الذي هو يطعمني يسر لهم الأمر، تقللوا أخذوا مقدار الحاجة وشكروا الله تبارك وتعالى، وإن لو رأوا له مكان ينفقون فيه آثروا من عندهم. وهؤلاء بل يتعلق بوصفهم العالي أكابر أهل الهمم من السالكين. يقول كيف حال الفقراء عندكم؟ فقال له صاحبه إن إذا وجدنا شكرنا وإذا فقدنا صبرنا. قال على مثل هذا الحال تركت كلاب بلخ، كلاب عندنا في بلخ مثل الحال هذا، إن حد أعطاها تشكر وإذا ما حصلت شيء تصبر.
قال
حتى الكلاب فين هذا الوصف؟ فما الفقراء عندكم؟ كيف المريدون الفقراء؟ قال إذا فقدنا شكرنا وإذا وجدنا آثرنا. إذا وجدنا آثرنا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يقول وإن جوعوا ما تيسر لهم شيء، عملوا استمروا في الأعمال الصالحة وصبروا حتى ييسر الله الأمر. وذكر ملمح من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول السيدة عائشة يدخل على أهله يقول هل عندكم من شيء؟ في ولا ما في؟ في شيء موجود؟ لأنه قد ما يكون شيء موجود في بيته صلى الله عليه وسلم. وحسبنا أن جاءه الضيف فبعث إلى البيوت التسعة فلم يجد في واحد منها إلا الماء، فكان إذا بعث إلى بيت يقول عندنا ضيف، يقول والذي بعثك بالحق ما نجد في البيت إلا الماء. ثاني ثالث رابع تسعة كلها فيها إلا الماء، تمرة ماشي، كسرة ماشي، أي نوع من الطعام ما فيه، ماء موجود. فعرض على الصحابة قال من يكرم ضيف رسول الله؟ وأخذوا سيدنا أبو طلحة، وكان ما كان من الإيثار أيضا، هو هناك ماشي. قالت له زوجته حتى أنا وأنت بلا عشاء ماشي إلا عشاء صبيان، عشاء صبيان بس عندنا. قال اسمعي الليلة هذه الصبيان عل ليهم ونومهم، وأنا بصلي مع الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم هناك، وبيجي متأخر عشان تنومتي الصبيان، اسمعي وقدمي هذا العشاء من صبيان، فإذا قدمتيه فقومي إلى السراج كأنك تريدين أن تصلحيه فأطفئي، وإذا انطفى السراج نقدم الأكل للضيف نوهمه أننا نأكل وهو يأكل حتى يشبع. نومت الصبيان، جاء هو الضيف بعدين قربت العشاء اللي معه، قامت إلى السراج طفأت، قال بالثلاث ما دام انطفى اتركيه إلى بعد، تعالي نتعشى الآن وبعدين نصلح السراج. يقول وما يأكل شيء، يقدم الطعام إلى الضيف حتى شبع الضيف، ونزل على إثر ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأصبح يصلي الفجر مع النبي وصافح النبي، قال لقد عجب ربكما من صنيعكما البارحة وأنزل فيكما قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. بيت مسعود هذا، بيت في سعادة، بيت الإيمان أوصلهم إلى هذه الأخلاق وهذه المعاملة وهذا الإيثار رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا تأملت الواحد منا، هل مرت بك ساعة واحدة فلكية، ما أقول يوم ولا يومين ولا شهر، ساعة فلكية ليس في بيتك إلا الماء، واحدة ساعة بس ليس في بيتك إلا الماء، ماشي أي شيء غير المطعم يمكن يأكله ذو كبد، ليس في بيتنا يقول ما يأكله ذو كبد إلا الماء، حتى ساعة واحدة ما حصل مثل هذا، ومع ذلك عدو يتشكى ما عندنا وفي عندنا. من اللي وقعك بهذا الحالة بترجع مستعبد للأدوات، مستعبد للأمتعة، مستعبد للمتاع، مستعبد للمادة، مستعبد وهكذا. يقول وقد يقدم فيقولون عندنا شيء، فيقول إني إذا مفطر، فإذا قالوا ما عندنا شيء قالوا إني إذا مصوم هذا اليوم صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك ذكر ملمح للذي يفطر من أجل شهوته للطعام، يقول لا ولكن لمقصد آخر. ولهذا حرم المالكية على من ابتدى في الصوم ولو كان سنة أن يفطر لغير ضرورة لغير حاجة، ما يمكن يفطر. وقال المذاهب الأخرى إنه إذا كان نفلا فيجوز له أن يفطر. وقال الشافعية إذا كان مدعو عند أحد وشق على من دعاه أن لا يأكل عنده ففضلوا فطره على صومه. ولكن هناك أيضا ملمح من الفطر من أجل الشهوة الخفية. ثم بعد ذلك قال هذا العارف الذي ما عاد بقي عنده تقييد معين قد تخلص من الهوى وتخلص من الانطلاق وراء الشهوة، فلهذا هو ولو أفطر وبقي فمه وفرجه عن المباحات غير صائم، عن المباحات وبقية أعضاءه كلها صائمة عن جميع الفضول حتى من المباح، والثاني صام فمه وفرجه عن المفطرات ولكن عينه مفطرة ولسانه مفطرة وأذنه مفطرة والرجله مفطرة ويده مفطرة وقلبه مفطر، قالوا هذاك اللي هذاك أحسن حال من هذا. هذا قام يصوم بجريحتين ويفطر بست. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذه درجات، ولكن لأصحابها وهذه علاماتهم ثلاثة أشياء: عدم الهوى وتوقان النفس بالعادة، ما عاد أصبحت نفسه وتوقانها بالعادة تجلبه ولا عنده هوى، والثاني يكون له في أكل نية كما له في صوم نية. وهكذا حتى قال ابن مسعود عليه رضوان الله: وإني أرتجي في نومتي ما أرتجي في قومتي، لأنه ينام بالنية الصالحة وبالأداب وبمقدار الحاجة والضرورة، ولو فيه النية كما لو في القيام نية، ويستعين بذلك المنام على القيام. وأرتجي في نومتي ما أرتجي في قومتي. قال سيدنا الشيخ عبد الوهاب الشعراني: أنا أجلس مع أهلي وأخاطبهم وأحادثهم وأكل معهم وقلبي على مثل الحالة التي أدخل فيها الصلاة، الحال اللي يدخل فيه الصلاة قلبي على مثل ذا الحال وأنا بين أهلي. فهؤلاء عجيبين وشأنهم غريب. فهكذا، ولذا سمعت أن بعض الصالحين أراه الله شيطانا على باب المسجد: ما لك يا عدو الله، أيش معكنا؟ قال واحد يصلي في المسجد يريد وسوس له، لكن بجنبه نايم، هذا النايم يحرقني نفسه، كلما أردت القرب من هذا المصلي أحرقني نفس النايم. فقال الصالح: هذا سبحان الله أعجب من نايم يحرس يقضان. قال هذا مصلي ويصلي والشيطان ما هو فزعان منه بيقرب منه بيوسوس له، ولكن مشكلة ذا النايم، النايم صاحب قلب موصول بالله ومكان عند الله، نفس النايم يحرق الخبيث ويقرب من المصلي، فالنايم ما مكنه بأنفاسه التي هي بجانب هذا المصلي، فكان الذي هو في الحضرة حقيقة هذا النايم. أما ذا ما هو فزعان منه بيدخل لعنده وبيلعبه، ولكن حصل هذا النايم يحرسه. فسبحان الله، فإذا كان هكذا نوم الأكياس خيار الناس عليهم. ولهذا أمرنا بالرعاية الخاصة في حق أعظم القلوب حضورا مع الله، فكان لا يجوز إيقاظه إذا كان نائما، وقال لهم تنام عيناي ولا ينام قلبي، إني لست كأحدكم تنام عيناي ولا ينام قلبي. ولهذا كانوا يقولون لأنه يقضه لعله يوحى إليه، ربما في هذه الساعة يوحى إليه بينه وبين الله حال شريف، فما كان أحد يجرؤ على أن يوقظ النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم منهم. هذا من غير شك مميز عن جميع المقربين وعن جميع الصديقين بحالته مع رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. والثالثة قال أن يحفظ الجوارح الست بحسن الرعاية، القلب والجوارح الخمس، فبقي فقط المفطر هذا يأكل الحلال، فبقي الجارحتين من عنده، أن المفطرات الحلال مفتوحة ولكن بقية الجوارح صائمة. فإذا كان تخلص عن الهوى وصحت نيته في الفطر وحفظ جوارحه فهذا فطره خير وصومه خير، وقد يكون أحيانا صومه خير من فطره أو فطره خير من صومه، وهو يعرف ذلك بالعلامات فيما هو أحب إلى الله وأقرب لله يمشي فيه. وكذلك خلافة ونيابة ووراثة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
رضي الله عنكم. إلى أن قال المؤلف رحمة الله عليه: ودخل سفيان الثوري يوما إلى على أبي إسحاق الفزاري فقدم إليه قصعة فيها خبيصا فقال: لولا أني صائم لأكلت معك. فقال له الفزاري: دخل علي أخوك إبراهيم بن أدهم فقعد في موضعك هذا فقدمت إليه خبيصا في هذه القصعة فأكل. فلما أراد الانصراف قال: إني كنت صائما إلا أني أحببت أن أكل معك، أسرك بذلك؟ قال فوضع
أسرك بذلك.
فقال فوضع الثوري يده وجعل يأكل وتأدب بإبراهيم.
يأدب إبراهيم رضي الله عنه.
وحدثونا عن سهل رحمه
يقول نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح. وقالوا لسيدنا بشير بن حارث: فلان التاجر الغني فلا يكثر الصوم، طعام دائما صائما يصوم الدهر. قال: مسكين ترك حاله ودخل في حال غيره، هذا ما هو حاله. قال: إنما حاله يطعم الجياع، يكسو العراة، يواسي المحتاجين، ثم بيصلح لنا صوم ويقبض المال حقه. ما هو هذا وظيفته، هذا وظيفته في السلوك وفي العمل في الحياة غير هذا. أحسن يفطر ويواسي المحتاجين. أما كانوا من العباد الكبار جمع بين الأمرين فأنعم وأكرم، أما يقمط على الفلوس ويقوم يصلح صوم الدهر، يقول لا تصوم الدهر، انتبه من الجياع والفقراء والمحتاجين واعطهم احسن من هذا الصوم حقك. قال: مسكين ترك حاله ودخل في حال غيره. قال: هذا حاله ما هو كذا. ولهذا يقولون عبادة الغني يعني تعلقه بالظواهر والصور العبادات الاخرى مع تركه للمهمات الواجبة عليه كروضة في مزبلة، شجر لكن في مزبلة، وعبادة الفقير تشبثه بأنواع الطاعة والعبادة ومع عدم تلفته وتشوفه لما عند الناس، فكعقد في جيد الحسناء شرف وكرامة. وهكذا وهذا في الأدب يقول ده اسمه الفزاري. دخل عليه سيدنا سفيان الثوري قدم قصعة فيها خبيث، قال: لولا أني صائم لا أكلت معك فسامحني. قال الفزاري: دخل علي أخوك إبراهيم بن أدهم وقعد في موضعك هذا، قدمت لي خبيث في هذه القصعة نفسها فأكل. لما أراد الانصراف قال: إني كنت صائما إلا أني أحببت أن أكل معك، أسرك بذلك. تمام. والثوري رجل صادق مع الله في ما سلكه أمره، فنظر الأمر ورأى ذاك قدوة له في مقاصد دقيقة، ورأى أن القصعة نفسها التي أكل فيها والأثر الذي كان فيها، ورأى أنه بذلك يتشطح كأنه أعلم منه أو أورع منه ولا دوتهم بيشم داخل أدخل يده فقصعه وأكل معه وتأدب بأدب إبراهيم بن أدهم. قالوا نحن بنسرك كما سرك إبراهيم ونأكل من القصعة اللي أكل منها إبراهيم إلى غير ذلك من المعاني. وسمعت الرجل الصالح الذي سمع الذي يدور بالماء على الناس مع قربة يسقي الناس في الطريق أمر يقول يا رحم الله من شرب من هذا الماء آخر العشية. الرجل الصائم أخذ منه الكاس وشرب. قالوا له ما لك باقي قليل من المغرب تفطر؟ قال دعوة هذا أرجح عندي من عملي. قال دعالي بالرحمة. قال رحم الله من شرب من هذا. قال فدعوته أرجح من صومي أحسن لي عندي تنفعنا عند الله. فحاول الصائمين صادقين مخلصين. الثاني يفتخر ويفتح بالصوم والعياذ بالله تبارك وتعالى ويرى نفسه أفضل وأعظم فيسقط من عين ربه والعياذ بالله. وهكذا قرأ.
وحدثونا عن سهل رحمه الله أنه سئل كيف كان في بدايته فأخبر بضروب من الرياضات منها أنه كان يبتات ورق النبق مدة
ورق النبق مدة
ومنها أنه أكل دقائق التبن بثلاث سنين. ثم ذكر أنه ابتات 3 دراهم في 3 سنين. قيل وما هو؟ قال كنت أشتري في كل سنة بدانقين تمرا و4 دوانق كسبا ثم أعجنها عجنة ثم أجزاها 360 كبة. أفطر في كل ليلة على كبة. قال فقلت له فكيف أنت في وقتك هذا؟ قال أكل بلا حد ولا توقيت. وقد كان معروف الكرخ يهدى إليه طيبات الطعام فيأكل فيقال له إن أخاك بشرا لا يأكل من هذا فيقول أخي بشرا قبضه الورع وأنا بسطتني المعرفة ثم قال إنما أنا ضيف في دار مولاي إذا أطعمني أكلت وإذا جوعني صبرت ما لي والاعتراض والتخير. وقال بعض إخوان بشر الحافي دخلت عليه وهو يأكل فقال لي كل فقلت إني صائم فناولني كسرة وقال لي كل فأكلتها فقال سلمت من آفة الصوم وأدخلت علي السرور. وكان بشير رحمه الله قد أصبح ذات يوم صائما فزاره فتح الموصلي قال حسين المغازلي فدفع إلي كفا من دراهم فقال أشتري لنا أطيب ما تجد من الطعام وأطيب ما تجد من الحلاوة وأطيب ما تجد من الطيب. قال وما قال لي مثل ذلك قط ففعلت فوضعت الطعام بين أيديهم فجعل يأكل معه وما رأيته أكل مع غيره. وكان بعض هذه الطائفة يقول إذا أعطاك مولاك قطعة فقد شهاك أن تشتري ما تشاء وتشتهي وإن أعطاك مأكولا بعينه فكل ذاك ولا تتخير سواه. ودفع إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه دراهم فقال خذ لنا بهذه زبدا وعسلا وخبزا حورانيا. فقلت يا أبا إسحاق بهذه كله. فقال ويحك إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال. وأصلح ذات يوم طعام فأكثر ودعا نفرا يسيرا منهم الثوري ولوزاعي فقال له أما تخاف أن يكون هذا إسرافا؟ فقال ليس في الطعام إسراف إنما الإسراف في الآثاث واللباس. وهكذا حكى عن سيرة السلف قال كانوا في الرحال مخاصيب وكان في الزي والثياب تقصير. وفي الخبر إن رجلا صنع طعاما فدعا إليه بعض إخوانه فقال إني صائم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صنع لك أخوك طعاما فلم تأكل ألا فطرت وصمت يوما مكانه؟ وحدثونا عن بعض العلماء أنه كان قاضيا بصنعاء فدخل على أمير صنعاء فحضر وقت غدائه فعرض عليه الأكل فقال إني صائم. فلما أخذ الأمير في الأكل وهو يحدثه إذ نظر القاضي فإذا قد جاءوا بحمل مشوي فجعل القاضي يزحف ويتقدم إلى المائدة ثم مد يده فأكل. فقال له الأمير ألم تقول إني صائم؟ فقال أيها الأمير أنا على قضاء يوم أصومه وأقدر متى
أقدر مني
أقدر مني على قضاء مثل هذا الحمل
جمل
أقدر مني على قضاء مثل هذا الجمل. وكان أبو سليمان الدارني يقول لا تضر شهوات من لم يتكلفها إنما تضر من حرص من حرص عليها. وكان يدعو أصحابه فيقدم إليهم الطيبات فيقولون له تنهانا عنها وتقدمها إلينا. فقال لأني أعلم أنكم تشتهونها فتأكلونها عندي خيرا ولو جاءني من يزهد ما زدته على الملح شيئا. وكان يقول أكل الطيبات يورث الرضا عن الله تعالى. وقال بعض الخلفاء شرب الماء بثلج يخلص الشكر لله تعالى. وأوحى الله سبحانه إلى بعض أوليائه أدرك لي لطف الفتنة وخفي اللطف فإني أحب ذلك. قال يا ربي وما لطف الفتنة؟ قال إذا وقعت عليك ذبابة فعلم أني أوقعتها فسلني حتى أرفعها. قال وما خفي اللطف؟ قال إذا أتاك فولة مسوسة فاعلم أني ذكرتك بها فاشكرني عليها. وأوحى إلى بعض الأنبياء لا تنظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظمة مهديها ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها. فإذا أصابك فقر وضر فلا تشكني إلى خلقي كما إذا صعدت مساويك لم أشكك إلى ملائكتي.
الله أكبر. وكل يدور حول الصدق مع الله والإخلاص لوجه الله وعدم الالتفات إلى أن يقال أنه زاهد ولا أنه قانع ولا أنه صائم ولا أنه مفطر، ويستوي عندك نظر الخلق طلبا للمنزلة عند الحق. اللهم أكرمنا بإفراد القصد لوجهك الكريم وأفرد القصد لوجه الحق واتخذ وجه الحبيب قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الأربعون فيه كتاب الأئمة وذكر ما يجمع الأكل من السنن والآداب وما يشتمل على الطعام من الكراهة والاستحباب. قال الله الجليل جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله. فقدم الأمر بالأكل على الأمر بالشكر. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فقدم النهي عن الأكل الحرام على القتل لنفسه تفضيلا للأكل الحلال وتقديما للأكل بالباطل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليؤجر حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه أو إلى في امرأته. وروي عنه صلى الله عليه وسلم ما أطعم المسلم نفسه وأهل بيته فهو صدقة له. وسئل صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ فقال إطعام طعامه وبذل السلام. وقال عليه السلام في الكفارة والدرجات إطعام طعامه والصلاة بالليل والناس نيام. وسئل عن الحج المبرور فقال إطعام طعامه ولين الكلام. وكان ابن عمر يقول من كرم الرجل طيب زاده في سفره وبذله لأصحابه. وروينا عن علي عليه السلام لأن أجمع إخواني على صاع من طعام أحب إلي من أن أعتق رقبة. وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضي الطعام وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء قبل الصلاة. قال فكان ابن عمر ربما سمع إقامته وقراءة الإمام فلا يقوم من عشائه. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الطعام ما كثرت عليه الأيدي. وقال عليه السلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم الوضوء قبل الطعام يمحي الفقرة وبعده يمحي اللمم ويسيح البصر يعني به غسل اليد. وقال أحمد بن حنبل الأكل من الطيب قدمه الله عز وجل على العمل. فقال عز وجل كل من الطيبات وعملوا صالحا.
سبحانه وتعالى ابتدى في هذا الفصل يشرح لنا الآداب التي نتناول بها الطعام والنيات حتى يكون أكلنا عبادة وقربة مكسو بجمال الشريعة والسنة والنورانية النبوية، فيتميز أكلنا عن مآكل اليهود والنصارى والملحدين والغافلين والفاسقين، وإن كانوا من نفس البر أو نفس الأرز أو نفس الذراء أو نفس المادة، ولكن عندنا نيات وعندنا آداب وعندنا سنان وعندنا أذكار وعندنا مقدار ليس عندهم، فأكلنا يختلف إذن عن أكلهم، ويكون أطيب ويكون ألذ وأحسن. قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فقدم أكل الطيبات على الأمر بالشكر. وقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم بعد إلا أن تكون تكاثرا تراضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم، فقدم النهي عن أكل الباطل على النهي عن القتل، لأنه ما أكل الباطل بعدين يجي القتل وكل شيء. إذا قد شبعها من الحرام ما عاد بالت لا بدماء الأنام ولا بأموال الأنام، فقدم النهي عن أكل الحرام على النهي على القتل. يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم يقتل بعضكم بعضا، يعني إنه كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما يأكل المال بالباطل يقتل النفوس، ومن يفعل عدوانا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فيقول أيضا إن الرجل لا يوجر حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه أو إلى في امرأته بالنية الصالحة، ما أطعم المسلم نفسه وأهل بيته فهو له صدقة. فإذا انتبه من النية وأحسن القصد فالطعام الذي يجلبه لأهل البيت صدقة، بل ما كان داخلا في ما يقوم بأبدانهم من النفقة في حيز الواجب فرض أفضل من الصدقة النفل، أنه فرض عليه أن ينفق على أولاده وأهله فيصير ثوابه ثواب الفرض على ذلك. ها وهكذا، ولكن عندما ينتبه للنية والقصد، وإلا كل الناس يجيبون طعام إلى أهلهم، وهذا حتى الكفار يجيبون، ولكن المؤمن يجلب عبادة لله وقربة إلى الله سبحانه وتعالى وصلة مع الله وأداء لأمر الله. وإطعام الطعام وبذل السلام، لما قيل له ما الإيمان قال إطعام الطعام وبذل السلام، الله أكبر. والحج المبرور قال: ما هو الحج المبرور؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام، بهذا يبر الحج. ما بر الحج يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام، أخلاق حسنة ومواساة للناس، هذا بر الحج، يكون به الحج مبرورا. يقول: من كرم الرجل طيب زاده في سفره وبذله لأصحابه، حتى قال سيدنا علي: لأن أجمع إخواني على صاع من طعام حبلي من نعتق رقبة، لأن في جمع الإخوان على الطعام إمدادات وعنايات وبركات كثيرات وألفة وأخوة وزيادة إيمان وبسط خلق. فكلما قدر الإنسان يجمع إخوانه على شيء من الطعام ولو يسير يكون في ذلك خير كثير، خير كثير. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الطعام ما كثرت الأيدي في لفظ، أكثر الطعام بركة ما اجتمعت عليه الأيدي. وكان صلى الله عليه وسلم يحب يعجبه الأكل على ضفاف، يعني على كثرة أيدي واجتماع، ما يحب الأكل وحده ولكن يحب كل ما اجتمعت عليه الأيدي، كان يحب ذلك، ويقول أكثر الطعام بركة ما اجتمعت عليه الأيدي. وهكذا ويقول إن ينفي الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم، ويصح البصر أن يحفظ من آفة الجنون ومن ضعف البصر. الغسل بعد الأكل، الغسل قبل الأكل، غسل اليد معنى الوضوء، غسل اليد قبل الأكل ينفي الفقر، ينفي الفقر. وفي لفظ إن مما ينفي الفقر الوضوء قبل الطعام وبعده، يعني غسل اليدين. فهذا أو من آداب الأكل مع النية الصالحة وإرادة التقوي على طاعة الله والإنفاق وإدخال السرور على من حواليك. وهكذا بعض الأخيار حتى من الرجال العقلاء يطعم أهله بالنية الصالحة، وإذا صلح الطعام يشكرهم عليه ويمدح لهم طبختهم وطعامهم، يدخل السرور عليهم، يعيشون عيشة طيبة. وذا الأبله الغافل اللي ما يعرف، هذا زايد ملع، هذا حرقته، هذا نقصته مدري ايش من حوايج. وبعدين ما حتى يفرح أهله قد اسمه ولو طبخه وعالجه يقدمه، ما يعرف يشكره ولا يعرف. فيقع خلل حتى في حالة الأسرة وسط الدار. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وكان بعض الأخيار يذكروا أهله، يقول لما نطبخ له طبخ، خصوصا إذا عنده ضيف عادوا قبل ما يكون عدل نقدمه، يضعونه في السفرة ويجي لعندنا إلى المطبخ يقول جزاكم الله خير، بيضت وجهي عند الضيوف، الله يحفظكم. يزدادون نشاط، يزدادون فرح، ويقومون بهذا. إنسان عاقل. هذا أحد أصحابنا ومشيوخنا توفي قريب، وكم في الأمة من العقلاء والذي يتأدبون بأداب النبي صلى الله عليه وسلم، يتخلقون بأخلاقه. والثاني ما يعرف مثل هذا اللطافة والأخلاق. أنت تتقرب إلى الله بما تنفق وبما توتي وهكذا. ولهذا جاء في سيرته أنه لم يذم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه ما يذم ما يتكلم. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. بعض المشايخ في الهند والأخير جاء عند بعض الناس فرحوا به وفرحانين به، ومن الفرح أهل البيت به قاموا صلحوا له شاهي بعد الطعام، حطت المرأة الملح بدل السكر لأنها فرحانة معاد ميزت، حطت ملح تظنه سكر. وبعدين فرحانين بالشيخ عندهم من أهل العلم قدموا له شاهي قبل ما يشربوهم عشان يشربوه أول وهم من بعده، وكمل الفنجان كامل أطول شيء ولا قال شيء. بعدين يمجوا بيشربوا حصلوا الطعم هذا، قال إيش هذا وكيف قدمنا لشيخ؟ العفو يا شيخ ما شفت هذا. قال أنا لي كم سنوات أشرب الشاي بسكر، يوم واحد بملح تذكر نعمة الله. خلي يوم واحد أشرب ملح تذكر نعمة الله. شوف وهكذا الأخلاق والآداب. أما الثاني يقول إيش هذا تصلحوا لنا ملح بهذا، ما تشوفون عوران ما فيكم عيون تصلحون، وأمثال هذا. فكل يعرف بما فيك يظهر على فيك، ما فيك يظهر على فيك. الله الله. فهكذا ابتدأ يذكر لنا الآداب، ومنها هذه غسل اليدين مع النية الصالحة. ومن لم يحسن أدب الأكل لم يحسن أدب العمل. ويقول سيدنا أحمد بن حنبل الأكل من الطيب قدمه الله عز وجل على العمل، قال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. اللهم وفقنا، طيب لنا مطاعمنا ومشاربنا، واقبل منا ومن الذين باشروا بصيام الست حتى كملوها في يومهم هذا، والذين يلحقون ويكملون ما بقي عليهم في الأيام المقبلة من الشهر، بارك لهم في نياتهم واكتب القبول للجميع، وانفعنا بأهل الإقبال الصادق عليك، وألحقنا بهم في عافية وارفعنا في الدرجات العالية يا أرحم الراحمين.